الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم اجد به عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه في الله مع اللقاء السادس عشر ما زلنا نطوق بحضراتكم في بستان سورة مريم وما زال حديثنا عن نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وذلك من خلال شرحنا لحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أركان دعوة يحيى عليه السلام. هذا الحديث الطيب المبارك الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه بسند حسن صحيح والإمام الطبراني في صحيحه والإمام ابن خزيمة وصححه الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد وصححه الإمام الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم وهو من حديث الحاكم الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى إن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وكان يحيى عليه السلام أن يخطئ فذهب إليه نبي الله عيسى وقال يا يحيى إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. فقال يحيى عليه السلام أخشى إن سببتني بها أن يخسف بي أمر عبدك. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وضعت الناس على الكور ثم وقف يحيى عليه السلام خطيبا في بني اسرائيل فحمد الله عز وجل واثنى على الله عز وجل وقال يا بني اسرائيل ان الله تعالى امرني بخمس كلمات ان اعمل بها وان امركم ان تعملوا بها اولهم امركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالق ماجد من ورد او ذهب ثم قال له هذا مالي وهذه داري فاعمل وادي اليه فكان العبد يعمل ويؤدي الى غير سيده فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك وامركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله تعالى يرصد وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت العبد في صلاته وامركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابه من الناس معه قره فيها مسك فكلهم يعجبه ريحه وان ريح الله اطيب عند الله تعالى من ريح المسك وامركم بالصدقه
فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو وأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أسقي نفسي منكم بالقليل والكثير فهدى نفسه منه وأمرهم بذكر الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن عظيم فأحرف نفسه منهم كذلك العبد لا يعرف نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بقمر الله أمرني بها آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شكر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في جهنم فقال رجل وإن قام وصلى يا رسول الله قال وإن قام وصلى وزعم أنه مسلم ادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله هذا هو نص الحديث ونص الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ألقينا بعض قوله في اللقاء الماضي على هذا الحديث الطيب المبارك إلا أننا لم نكمل شرح هذا الحديث تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأمر الأول وهو قول يحيى عليه السلام إن الله تعالى أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبد قال مات بذهب أو ورق أي فضة وقال له أي قال هذا السيد لهذا العبد هذا مالي وهذا رجال فاعمل بمالي وأتى إلي رزق فكان العبد الآدم فكان العبد الآدم يعمل ويؤدي الربح إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك هذا مثل من أشرك بالله جل وعلا مثل من عاش في ملك الله ورضي بنعم الله وسار الله إليه نعمته وأسبغ الله عليه جنته وبارك
أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه
ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وتكلمنا عن هذا الامر في اللقاء الماضي. الامر الثاني في هذا الحديث في اركان دعوه يحيى عليه السلام وامر بالصلاه. فاذا دخل العبد في الصلاه فلا يجب عليه ان يلتفت بقلبه او ببصره. فان العبد اذا دخل في الصلاه نصب الله تعالى وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت العبد في صلاه. والالتفات كما يقول الامام ابن القيم ينقسم الى قسمين: التفات القلب عن الله جل وعلا والتفات فقط والجواب. التفات القلب والتفات فقط والجواب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات فقال: هو اختلاف يختلطه الشيطان من العبد في صلاته. والحديث رواه الامام البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها: انتفاخ في الصلاه اختلاف يختلطه الشيطان منه، فيشغل قلبك عن الله جل وعلا ويشغل بصرك وجوارحك عن الله عز وجل. وذكر الامام ابن القيم في كتاب القيم انواع الطيب من الكلم الطيب انه في بعض الاثار اذا التفت العقل في الصلاه قال الله جل وعلا: اتلتفت الى خير مني الى خير مني الى خير مني؟ اتلتفت الى من هو اقرب من الله جل وعلا؟ فالالتفات يختلفه الشيطان من العقل في الصلاه. ولذلك يقدم الامام ابن القيم رحمه الله عليه الناس في الصلاة إلى خمسة مراتب انتبهوا ليتعرف كل واحد منا في أي الأسباب هو وفي أي المراتب هو. يقدم الإمام ابن القيم الناس في الصلاة إلى خمسة مراتب. القسم الأول أو المرتبة الأولى مرتبة القائم لنفسه، مرتبة القائم لنفسه الذي دخل في الصلاة فألقى من أمورها ومن أركانها ومن شروطها ومن حدودها. المرتبة الثانية مرتبة من يحافظ على الصلاة ويحافظ على أوقاتها وحدودها وأركانها الطاهرة، ولكنه يضبط نفسه في الصلاة مع الوساوس والأفكار. المرتبة الثالثة مرتبة من يحافظ على الصلاة وعلى أوقاتها وعلى أركانها وعلى شروطها وعلى حدودها، يجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو في صلاة وجهاد. والمرتبة الرابعة مرتبة من إذا قام إلى الصلاة أكمل وأتم الحدود والشروط والأركان فقد امتلأ قلبه بعبودية الله جل وعلا. والمرتبة الخامسة مرتبة من إذا قام في الصلاة وقف بين يدي مولاه قرأ قلبه في الكلية بين يدي الله جل وعلا، فهو قلب امتلأ من جلال الله ومن هيبة الله ومن محبة الله ومن عظمة الله ومن جلال الله ومن كمال الله حتى إذا مات دخل في الصلاة بين يدي مولاه وكأنه يراه صرف قلبه عن الكلية بين يديه جل وعلا، تخلص القلب من كل شيء إلا من محبته وعظمته التي امتلأ لله جل وعلا وبالله جل وعلا، وهو قلب مع تعلق بالله. وهذا ممن جعل الله له نصيبا في الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل قوة عيني في الصلاه. انتبه ايها الحبيب، يقول الامام ابن القيم رحمه الله عليه: هذه الاقدام او هذه المراتب الخمسه اما القسم الاول فهو معارض واما القسم الثاني فهو مخالف واما القسم الثالث فهو متصغر العبد واما القسم الرابع فهو مشاف واما القسم الخامس فهو مقرب الى مولاه. اما القسم الاول فهو معارف واما القسم الثاني فهو مخالف واما القسم الثالث فهو مشاف واما القسم الرابع واما القسم الثالث فهو متصغر العبد. واما القسم الرابع فهو هدى، واما القسم الخامس فهو مقرب الى الله جل وعلا، لان هذا الصنف له نصيب ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجعل قرة عينه في الصلاة، فهذا العبد قرت عينه بربه جل وعلا، فحق له ان يقر الله عينه في الدنيا والاخره، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. هذه مراقب الناس في الصلاة، هذه اقدام الناس في الصلاة، تبحث في اي قسم انت، في اي قسم انت، نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن اذا وقف بين يديه في الصلاة طرح قلبه بين يدي الله بالكلية. ويقول الامام ابن القيم رحمة الله عليه في المصدر والمرجع الشاهد الذي ذكرناه الا وهو الله الكلي، يقول رحمة الله عليه: ولا يمكن على الافراد ان يكون القلب في خشوع في الصلاة الا اذا قهر شهوته وهواه، لان القلوب ثلاثه: قلب خليط من كل خير، وهو قلب ينادي او قلب يناجي والعياذ بالله، هذا القلب استراح الشيطان منه، لا يحاول ان يلقي اليه الوساوس، ولا يحاول ان يخلق فيه الافكار، لانه قلب اصبح بيتا للشيطان، سكن الشيطان فيه وتحكم فيه الشيطان كيفما يشاء وبما يريد. ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ان اليهود تزعم انها لا تؤثر في الصلاه، اتدرون ماذا قال ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ فالقلب الاول قلب الحي من كل خير، وهو قلب جاهل او قلب منافق والعياذ بالله، هذا قلب اتخذه الشيطان بيتا سكن فيه وسخره لذاته وتحكم فيه بما يريد. واما القلب الثاني فهو قلب استنار بنور الايمان، ولكن ما زال عليه بعض هبط الشهوات والظلمات، فنهاية القلب مع الشيطان اقبال واجبار، والافضل له وبين الشيطان دول ورجال، فتارة يخلق الشيطان عليه وتارة ينتظر صاحب القلب عليه، وهو مع هذا الحال الى ان نسال الله جل وعلا ان يتوفاه على حالة تكون للقلب فيه الغلبة والنصر. واما القلب الثالث فهو قلب امتلأ بهيبة الله وعظمته وجلاله ومحبته وكماله وكبريائه، فهو قلب قد انقطعت عنه خشب الشهوات وزالت عنه آثار الظلمات، فهو قلب استنار بنور الإيمان أشرق فيه مصباح التوحيد لله جل وعلا. ولكن لا يمنع ذلك أبدا من أن يختلف الشيطان منه في بعض الأوقات ما يشاء، من أن يختلف الشيطان منه على حين غفلة من صاحبه، لأنه بشر وأخلاق البشرية سارية عليه لا شك في ذلك، إلا أن الشيطان كل ما نتمنى أن يختلف من بعض هذا الخلق بعض غيره، ولكنه لا يمكن ابدا ان ياخذ منه كل ما يريد، لانه قلب قد تعلق بالله جل وعلا وامتلا بمحبه الله وعظمه الله وجلال الله. فالانتقال ايها الاحباب اما ان يكون انتقال في القلب، واما ان يكون انتقال في القلب او فقط والجواب، فاذا ما وقفت بين يدي الله جل وعلا فاعلم علم اليقين بان الله في عذابه وتمامه وسخيائه يرغب وجهه جل وعلا اليه. فاذا التفت قال لك: الى من هو خير مني؟ الى من هو خير مني؟ هذا التفت عن الامر الثاني ولمشيئه الله جل وعلا، سيكون لنا عوده عن الصلاه، ونحن نتعرض لتفسير قول الله جل وعلا في سوره مريم: فخلق من بعدهم خلقا اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اما عن الامر الثاني وامر بهم الله تعالى بالصيام، فان مثل ذلك كمثل رجل في عقاب اي في مجموعه من الناس ومعه قره فيها منه، فكلهم يعجبه ريحه، وان ريح الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك، هذا تكريم الله للصائمين، هذه الرائحه التي ينفر الناس منها ويشمئز الناس منها ويغترب الناس عنها، ادى الله جل وعلا لانها ناتجه عن كما يكون دم الشهيد اطيب عنده من ريح المسك اطيب عند الله تعالى من ريح المسك كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث والذي نفس محمد بيده لخلوت فم اسرائيل اطيب عند الله تعالى ريح المسك والبار فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بقوله. وقال الحديث صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري ومسلم من صام يوما في سبيل الله من صام يوما في سبيل الله ساعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 قريبا. من صام يوما في سبيل الله ساعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 قريبا. ومن فضل الله على الصائمين ومن تكريم الله على الصائمين الذين تركوا الطعام والشراب والنساء في الحلال طاعه للنبي والطعام فضل الله جل وعلا عليه ان جعل لهم بابا من ابواب الجنه لا يدخل منه الا الصادقون. هذا الباب يقال له الغيان كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للصائمين بابا يقال له غيان لا يدخل منه الا الصائمون. ونادى عليهم في يوم القيامه اين الصائمون اين الصائمون. والصائم هو الذي قام جوانبه عن الاثام والذنوب كما قام قطنه عن الماكول والمشروب. فكم من صائم ليس له من دنياه الا الجوع والعطش. الصائم هو الذي قام جوانبه عن الاثام والذنوب كما او كما طارت جوانبه عن الماكول والمشروب. ينادى عليهم اين الصائمون اين الصائمون. فاذا دخل الصائمون من ذاك الرجال اغلق فلا يدخله احد غيره فلا يدخله احد غيره. هؤلاء الصائمون وابرز من الصيام فان مثل ذلك كمثل رجل من عباده من النار ناره تربه فيها مسك فكله يعجبه ريحه وان ريح الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك. هذا ايضا لايجاز عن هذا الانسان من اوامر الله جل وعلا ليحيى عليه السلام وامرهم بالصدقه. فان مثل ذلك كمثل رجل خرج اثر من عدو واوثق يديه الى عنقه واتقوه وفتقوه امركم بالصدقه. فان مثل ذلك كمثل رجل اثره العدو واوثقوا يديه الى عنقه وقدموه ليضربه فقال انا ابتدي منكم بالقليل والكثير فقد جعله كل ما يملك من النار حتى يحترم منه فبدا نفسه منه اسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا المثل كمثل الصدقه. نعم ايها الاحباب فان الصدقه تاثيرا عجيبا في دفع انواع البلاء ان للصدقه تاثيرا عجيبا في دفع انواع البلاء كما ورد في سنن الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميت السوء. ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميت السوء. ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميت السوء. وكما انها تطفئ غضب الرب جل جلاله فانها تطفئ الذنوب والمعاصي والاثام كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان فيظهر العبد ايمن منه اي على يمينه فلا يرى الا ما قدر ويظهر اشهر منه اي على شماله فلا يرى الا ما قدر وينظر بين يديه فلا يرى الا النار من طاع وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره. اتق النار ولو نصف الجمرة ولو نصف الجمرة فتتطرقون بها لله جل وعلا. فكما ان الذنوب تقود العبد الى عذاب الله جل وعلا تأتي الصدقة فتفك العبد من عذاب الله وتخلص العبد من عذاب الله جل وعلا كما خلق الله نفسه بذلك من قتل العدو له. فمثل عبد كسره العدو فأوثق يديه الى عنقه فقال انا استدي منكم بالقليل والكثير فخذا نفسه منه فقدم يده كل ما يملك حتى عفا حد هؤلاء الاعداء. كذلك الصدقه ايها الاحباب تعفو ثوبها للعذاب الله جل وعلا. العذاب تحط العذاب من عظيم وذنوب ولكن الصدقه تطفئ الاذان والمعاصي والذنوب كما تطفئ النار كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار اي عذاب النار ولو بجسد السماء فتخطفون بها لله العزيز الغفار. وفي الحديث الذي رواه الامام الترمذي وهذا ايضا ذكره الامام ابن القيم في المرجع الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التقي الكريم المتصدق المعطاء التقي قريب من الله قريب من الجنة قريب من النار بعيد عن النار. التقي قريب من الله قريب من الجنة قريب من النار بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من النار قريب من النار. الكريم والتقي قريب من الله وقريب من الجنة وقريب من النار وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من النار قريب من النار. وأمرهم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فأوثق يديه إلى عنقه فقال أنا أبتغي منكم بالقليل والكثير ففجا نفسه منه كذلك من أثره من أثره الذنوب والمعاصي ففجا نفسه في صدقته لله جل وعلا ونجاه الله جل وعلا مما يهد عليه نتيجة فعله لهذه الآثار بصدقته. وامركم بالصدقه وهذا هو فرقها بايجاز شديد. الامر الخامس ايها الاحباب وامركم بذكر الله عز وجل فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اثره الزراعه حتى اذا اتى على حصن عظيم فاحرص نفسه منهم اي دخل هذا الحصن العظيم واحتمى بهذا الحصن من عدوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يحرص العبد نفسه من الشيطان الا بذكر الله عز وجل. يقول ابن القيم ولو لم يكن في الذكر الا هذه الخصله لكان حريصا بالانسان الا يغفل ابدا عن ذكر الله جل وعلا. اذا كان الذكر يحفظك من الشيطان لان الشيطان لا ينفخ على قلبك الا حين غفلتك عن ذكر الله جل وعلا. اذا علمت ذلك ايها المسلم وجب عليك الا تغفل عن ذكر مولاك لان الذكر يحفظك من الشيطان يحفظك من مساوئه ويحفظك من شره ومكائده. الذكر الله عز وجل. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل انا عند ظنن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه وان تقرب الي سترا تقربنا اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا واذا كان يمشي اتيته هرولا ذلكم هو الله ايها المسلمون. اذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك واذا ذكرت الله في ملئ ذكرك الله في ملئ افضل من هذا الملأ وهو ملأ الملائكه النوران واذا تقربت الى الله عليك الله فرحمتك. وأقبل علي الله جل وعلا بقبله وكرمه. لمن عاد إليه وأقبل إليه. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا أستوكم. والحديث رواه الإمام ابن ماجه ورواه الترمذي في سنن ورواه الإمام الحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الخرج والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل. فالذكر ربه عظيم. يكفي ان تعلم ان الشيطان يتحير الغربة التي تقعد فيها عن ذكر الله جل وعلا فيوسوس على القلب ويلتهم القلب والعياذ بالله. ان ان كنت من الذاكرين لله جل وعلا فان هناك حجاب بينك وبين الشيطان لقول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. هذا بإجازة أيها الأحباب عن أركان الدعوة عند نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أمرهم الله جل وعلا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل من أشرك بالله كمثل عبد رجل اشترى عبدا بقال شماله من ذهب أو غيره وقال له: هذا مال وهذه جاري فاعمل وأتي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. وأمرهم بالصلاة فإن الله جل وعلا ينصب وجهه لرد عبده ما لم يزل العبد يلتفت في صلاته. وأمرهم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عقابة من الناس معه صرة فيها نسك فكلهم يعجبه ريحه وإن ريح صلاته أطيب عند الله تعالى طريق النسك. وأمرهم بالصيام وأمرهم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوقفوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: أنا هذه من جبن القليل والبصير. فبدا نفسه منهم. وأمرهم بذكر الله جل وعلا فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره ذراعا حتى إذا أتى على حس حصير فأحرز نفسه منه. كذلك العبد ما يعرف نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله هذا بإيجاز جديد عن دعوة يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وعن أركان نبوته. وهذا يبين لنا أن جميع الأنبياء هدفهم واحد كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا وهو توحيد الله جل وعلا وصلاه وصيام وصدقه وصدقه فهدفهم واحد الا وهو تعبيد الناس لله جل وعلا الا وهو ان يخرج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد جل جلاله. وبقي لنا ايها الاحباب حتى نتكلم في اللقاء المقبل باذن الله جل وعلا عن مريم وعيسى في قوله: وانشر في الكتاب مريم. بقي لنا ان نتعرف على نهاية نبي الله يحيى. اتدرون ايها الاحباب ان هذا النبي الصادق الكريم الذي مدحه الله بكل ما سمعتم في اللقاءات الكثيره الماضيه، اتدرون ايها الاحباب ان راسه قدمت الى امراه رضيعه. قدم فراغ يحيى الى امراه رضيعه ورفض ذلك فاستوهبه ربه من الملل وارسل اليه بعضه وارسل اليه بعض ثلاثه فقتلوه وحملوا راسه وقدموه اليه. وقال ايضا الامام ابن كثير في روايه اخرى بان هذه المراه كانت من محارم الملك واراد الملك ان يتزوجها وكانت ترغب في ذلك الامر فلما استدعي يحيى عليه السلام اتى بحرمه ذلك الامر فغضبت المراه عليه فارسلت اليه من جاءها براسه. هذا نبي الله يحيى تقدم راسه الى امراه الى نبي من الناس الى امراه يعز من النساء. هذا هو نبي الله
and the
الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا هديته، ولا هما الا فرجته، ولا مسكة الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجة هي لك الا ولنا فيها صلاة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعلم بفضلك كلمه الحق الوثيق. اللهم اعلم بفضلك كلمه الحق الوثيق. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عادا وثمود. انت ولي ذلك والقادر عليه. احسنتم في الله. هذا واكثر من الصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما امر الله جل وعلا بقوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.